وقام اليشيب الكاهن العظيم، هما بيسموه الكاهن الكبير لكن ما فيش رئيس كهنة ليه أوريم وتنيم، ليه صدر القضاء، لكن يهوشع كان الكاهن العظيم اللي كان قايم عذر. شفناه ما اطلعش الشعب على الخطط اللي هو نادي عليها، لكن اخبرهم عن ايدينا الله اللي معالي الخير ودعاهم لنقوم ونبني. العجيبة ان نحميا ده في بدايته ما كانش ليه اي عمل روحي، يعني لا كان بالكهنة ولا كان بالخدام ولا اي حاجة، كان واحد وموظف في القصر الملكي وشغلته لا تدن بصلة او لا تمت بصلة اطلاقا للعمل الروحي. لكن كان بالرغم من عمله الغير روحي الا انه حوله الى عمل روحي بالدرجة الاولى، عشان محدش يقول ان العمل الروحي ده من اختصاص ناس معينة. العمل اللي كان بيعمله كساق الملك كان ممكن اي حد يعمله غيره، لكن الشغل مع ربنا، ربنا بيدي الانسان شغل محدش غيره يقدر يعمله. لما بيقول لي اعمل الحاجة الفلانية، ربنا عارف ومخصصني انا للعمل الفلاني دي، واعرف كده ان انا لو ما عملتهوش انا بعطل عمل ربنا. عشان كده ربنا لكل واحد منا عنده مهمة معينة قدام ربنا ومحدش غيره يقدر يعملها. فهو استجاب فعلا لدعوة الله وحقق تلك النهضة في انه يحرك، وقام اول واحد يبني في السور، وكان اللي هو اليشيب الكاهن العظيم واخوته الكهنة وبنوا باب الضأم. اول حاجة عملوها في السور بنوا باب الضأم، وقد هم قدسوه واقاموا مصاريعه وقدسوه الى برج المئة الى برج حنائيل. عشان كده لازم نقف عند باب الضأم ده وقفة. باب الضأم ده رجع ذكره مرة تانية مثلا في العهد الجديد امتى، حد فاكر؟ بركة بيت حزدة اللي كان عليها المقعد اللي بقاله 38 سنة، يقول بجوار باب الضأم. وباب الضأم ده كان الباب اللي بتخش منه الخراف الهيكلية اللي هتقدم ذبائح في الهيكل، كانوا اول ما يدخلوها يعدوها من باب الضأم ويغسلوها في بركة بيت حزدة، وبعد كده يذبحوها ذبائح. فكان اول ناس تشتغل واول مكان يتحط هو الكهنة، هم اللي يشتغلوا بقيادة اليشيب الكاهن العظيم، واول مكان يتعمل هو باب الضأم. وكأن البداية لابد ان تكون قائمة على الذبيحة، بدون سفك دم لا تحصل مغفرة. ان لم تأكلوا جسد ابن الانسان وتشربوا دمه ليست لكم حياة. واول ما حطوا الكهنة وبنوا الباب ده هوت وعملوا الاقفال بتاعته والمصاريع والمزاليج بتاعته، يقول قدسوه. قدسوه يعني ايه؟ دشنوه في فرح بالذبائح، باحتفال، زي ما شفنا لما جم يحطوا الاساس بتاع الهيكل كان الكهنة لابسين الثياب الكهنوتية بتاعتهم اللي بيقدموا بيها ذبائح، رغم ان هم كانوا بيبنوا مذبح. فكان باول نقطة الانطلاق باب الضأم وبيد رئيس الكهنة، اول من رمم واول مكان كان باب الضأم. وبعدين لما قريتوا الاصحاح ده تشوفوا انه بيذكر اسامي كل واحد والحاجة اللي ايه اللي عملها، وكأن اسم كل واحد بيعمل حاجة في ملكوت الله تدون. والله لا ينسى تعب المحبة، عالمين ان تعبكم ليس باطلا في الرب. وبجانبه بنى رجال اريحة، وبجانبهم بني ذكور ابن امري، وباب السمك بناه بنو هثناء، هم سقفوا واوقفوا مصاريعه واقفاله وعوارضه، وبجانبهم رمم مريوث ابن اوريا ابن هاقوس، وبجانبهم رمم مشلام ابن براخيا ابن مشرائيل، وبجانبهم رمى مصادوق ابن بعنة، وبجانبهم رمى التقواهيون اللي كان منهم عاموس النبي، كان للبلد دهيت. وبعدين حطوا خط تحت الآية اللي جاية: وأما عظمائهم فلم يدخلوا أعماقهم في عمل سيدهم. الناس العظماء الغناي اللي حاسين بذاتهم انا غني وقد استغنيت، مرضوش يدخلوا عنقهم تحت عمل سيدهم. الانسان اللي حاسس بذاته يقولوا له اعمل الخدمة دي، لا دي مش شغلتي. زي ما قلتلكوا يحب ممكن يقف يوعظ لكن ما يلمش الكتب، ما ينضفش المكان، ما يعملش خدمة مختفية. العظماء دول قالوا احنا يعني مش مستوانا ان احنا نمد ايدينا في الطين وفي التراب وفي المونة. مرضوش يدخلوا اعماقهم في عمل سيدهم. نفس اللي مش عايزة تخضع لعمل الله تبقى عبد في عمل الملكوت. والباب العتيق رنجمه يوداع ابن فاسي ومشلان ابن بسود، يا هم ثقفاه واقاموا مصاريعه واقفاله وعوارضه، وبجانبهما رمم ملتي الجبعوني وبدون الميروني المرنوثي من اهل جبعون، والمصفاه الى كرسي والي عبر النهر. وبجانبهما رمم عزائيل ابن حرهالة من الصياغين، الصياغين اللي هم بتاع الصاغ اللي بيشتغلوا في الذهب. ولما هنشوف هنلاقي انه اللي اشتركوا في العمل 42 فرقة، نهدهم هنلاقي انه قسم العمل على 42 فرقة، وكل واحد بيبني مقابل البيت بتاعه مجموعة بحاله. بيت بحاله او لا ما بيشكرش اصبر. حتى الجبعونيين ذكرهم. وبجانبه رمم حنانيا من العطارين، وتركوا اورشليم الى السور العريض، وبجانبهم رمم رقايا ابن حور رئيس نصف دائرة اورشليم. ده واحد من الرؤساء اشتغل، كان متسلط على نصف اورشليم اشتغل. هتشوفوا ان الكل اشتغل، التاجر والسايغ والصانع والكاهن والكاتب والعطار والرئيس والمرؤوس. وبجانبهم رمم يديا ابن حروماف مقابل بيته، وبجانبه رمم حطوش ابن حشبنيا. قسم ثاني رممه ملكية ابن حريم وحشوب ابن فحس ومؤاب وبرج التنانير. وبجانبه رمم شالوم ابن هلحيش رئيس نصف دائرة اورشليم، هو وبناته. حط خط تحت بناته، يعني حتى البنات، لانه ما كانش ليه اولاد، بناته نزلوا اشتغلوا في بناء السور. وكأن عمل الملكوت محتاج للكل، الرجال والنساء، الرئيس والمرؤوس، لكل طوائف الشعب. باب الوادي رممه حانون وسكان ونوح، هم بنوه واقاموا مصاريعه واقفاله وعوارضه، والف ذراع على السور الى باب الدم. وباب الدم رممه ملكي ابن ركاب رئيس دائرة بيت هكاريم، هو بناه واقام مصاريعه واقفاله وعوارضه. وباب العين رممه شالون من كالحودة رئيس دائرة المصفاة، هو بناه وثقفه واقام مصاريعه واقفاله وعوارضه. وسور بركة سلوان، وهنا دي اول مرة تذكر بركة سلوان، اللي المسيح قال المولود اعمى اذهب واغتسل فيها، وكان يوحنا بيفسر ان بركة سلوان دي الذي تفسيره مرسل، لانها كانت رمز للمسيح. عند جنينة الملك الى الدرج النازل من مدينة داود. وبعده رمم نحميا ابن عصبوق رئيس نصف دائرة بيتصور الى مقابل قبور داود الى البركة المصنوعة والى بيت الجبادلة. وبعده رمم اللويون رحوم ابن باني وبجانبه رمم حشبي ورئيس نصف دائرة قعيلة في قسمه، وبعده رمم اخوته بواوي ابن حنيداد رئيس نصف دائرة قعيلة، ورمم بجانبه عازر ابن يشوع رئيس النصفاء قسما ثانيا من مقابل مصعد بيت السلاح عند الزاوية، وبعده رمم بعزم باروخ، وحطوا خط تحت كلمة بعزم باروخ ابن زباي انه كان بنشاط وبهمة، قسما ثانيا من الزاوية الى مدخل بيت اليشايب الكاهن العظيم، وبعده رمم مريموس ابن اوريا ابن هاقوس قسما ثانيا. هتلاحظوا ان في ناس ما اكتفتش بنصيبها لكن طلبت حتة ايه كمان. ادي اللي عايز يعمل عمل ربنا بعزم وبفرح وبرغبة، مش هو كفاية كده هو ده اللي ادهوني، لا ده بيطلب حاجة تاني وبيكمل مرة تانية وبيستمر لان في رغبة في التعب من اجل ملكوت الله. لا لا، وبعده رمم الكهنة اهل الغور، وبعدهم رمم بنيامين وحشوب مقابل بيتهما، وبعدهما رمم عذريا ابن معسيا ابن عنانيا بجانب بيته، وبعده رمم مبنوي ابن حميداد قسما ثانيا من بيت عذريا الى الزاوية الى العطفة، وفلال ابن اوداي من مقابل الزاوية والبرج الذي هو خارج بيت الملك الاعلى الذي لدار السجن، وبعده فداية ابن فرعوش، وكان النثينيين ساكنين في الاكمة الى مقابل باب الماء. خدوا بالكم ان النثين دي قلنا كان شغلتهم ان هم يستقوا ماء، عشان كده قاعدين بالقرب من باب الماء لجهة الشرق والبرج الخارجي، وبعدهم رمم التقويون قسما ثانيا من مقابل البرج الكبير الخارجي الى سور الاكمة، وما فوق باب الخير رممه الكهنة كل واحد مقابل بيته، وبعدهم رمم صدوق ابن انير مقابل بيته، وبعده رمم شمعيا ابن شكنيا حارس باب الشرق، وبعده رمم حنانيا ابن شلميا وحنون ابن صلاف السادس قسما ثانيا، وبعده رمم مشلام ابن برخيا مقابل مخدعه، وبعده رمم ملكيا ابن الصائغ الى بيت النثينيم والتجار مقابل باب العد الذي الى مصعد العطف. كان باب العد ده بيسموه باب السجن، وكان بيطلقوا منه التيس اللي بيعملوه في يوم الكفارة لعزازيل، كان بيخرج من الباب ده. ومن بين مصعد العطفة الى باب الضأن رممه الصياغون والتجار. وبنشوف هنا ان الكل اشتغل بطوائف مختلفة، وان في منهم طلب عمل مضاعف، لكن هذا العمل المضاعف ايضا محسوب عند ربنا لان هذا العمل المضاعف معمول بفرح. العمل اللي ربنا عمله في نحميا بالرغم من كل الصعوبات اللي هنبتدي نشوفها هو نفس العمل اللي ربنا عايز يعمله معايا ومع كل واحد منا، لان قدراته غير محدودة، لكن الله مستني النفس اللي منفتحة على الاخرين واللي عندها الاتضاع ان هي تقدر تخدم الاخرين. لكن تعالوا نشوف ازاي هو حط العمل ونفذ العمل، ازاي كان بيشتغل وازاي اتقن هذا العمل. نحميا ده كان من ابدع الناس المخططين المنفذين اللي ممكن المبادئ اللي استغلها تنفع لحد دلوقتي لإصلاح أي شيء، إصلاح اقتصادي، إصلاح دولة، إصلاح حياة روحية. حط أسس ومبادئ تنفع لإصلاح أي شيء خربان، من أول الإنسان وحياته الخربانة لحد الدول واقتصادها والدمار اللي فيها. أول حاجة عملها نحميا إنه حط في قلبه، وضع فين؟ في قلبه انه ليه اهتمام ورغبة، دي الخطوة الاولانية. تاني حاجة انه تفقد المكان بنفسه. تالت حاجة انه خطط للاسلوب اللي هيمشي عليه، واللي ينبغي ان العمل يقوم به. رابع حاجة كان قدامه من التخطيط تصميم في ذهنه عايز ينفذه، لان المشكلة ان احنا لما بنيجي نعمل اي مشروع بيبقى فيه حتتين ضايعين، ودول اهم حتتين، مفيش تخطيط مفيش تنظيم، لان اصلا مفيش تصميم، مش عارفين احنا عايزين نعمل ايه. يعني تخيلوا واحد عايز يعمل بيت وراح جاب البنا وجاب النجار وجاب الحداد وجاب المبيض وحطه، قال لهم ابنوا لي بيت، يعرفوا ابنوا بيت؟ لكن لازم الاول واحد يعمل لهم تصميم رسم ويخطط لهم، انت هتشتغل الاول وانت هتشتغل بعديه وانت هتشتغل بعديه. لكن تجيب ناس وترميهم كده لا يمكن ان هم يبنوا. ده اللي احنا بنعمله في حياتنا. احنا عايزين ايه؟ عايزين ده وعايزين ده وعايزين ده، ونجيبهم طب ابنوا، محدش عارف يبني، لان محدش عارف الشكل اللي مطلوب ايه. وكان عارف كويس قوي النقطة اللي يبتدي منها ومين اول واحد يبني، ابتدى من باب الضأ ومين اللي بنى الكهنة، وكان عارف ازاي بعد كده يكمل ويسير ويستمر العمل. كل ده لانه فكر في الاول في هدوء وقعد 3 ايام وفي محضر ربنا كان بيفكر، تفكيره ده كان مرتبط بالصلاة، واتفق الاول مع ربنا على العمل وخد ربنا الاول، وبعدين صمم انه حينفذ العمل مهما تكون التكلفة ومهما تكون التضحية. وبعدين تالت حاجة كان هو مقتنع بيها وعايشها واقنع الشعب بيها، ان هم بيشتغلوا مع مين؟ مع ربنا، يد اله الايه؟ صالحة. لو انا مقتنع فعلا ان انا مش بشتغل مع الخادم الفلاني ولا ابونا الفلاني، انا بشتغل مع دين ربنا. وبعد كده انصرف للعمل وانجذه، وكانت خطته في العمل مبني على نقطتين رئيسيتين. اولا التعاون، ان الكل لازم يبني عشان ما يتراكمش العمل على حد ويتعب من كتر العمل وينخ والعمل يقف، زي ما بنشوف مجرد ان واحد بيشتغل او بنروح رمين كل الشغل ايه عليه، في الاخر بيروح فطسان تحصل، والباقي يقف لاما متفرج لاما يشجعونا من بعد يسقفوله. لكن لا، هو قدر يشغل الكل، ورغم ان هو قدر يشغل الكل، لكن الحاجة التانية اللي بنى عليها تجزئة العمل. اصل لو الكل هيشتغل الكل، كل الدنيا هتلخبط. لكن هو خصص لكل واحد حتة، خصص لكل واحد حتة. يجي في الخدمة يقول لك كلنا نخدم مع بعض، كلنا نخدم على بعض، طبعا عمر ما الخدمة بتتم. لكن يا فلان انت مسؤول عن ده، وانت مسؤول عن ده، وانت مسؤول عن ده، تبتدي تمشي الخدمة. صحيح محتاجين لتربيط، اذا كان كل واحد بيبني حتة، لكن كل واحد ما بيسيبوش كل حتة اللي متطورة، لازم السور ده يتجمع في الاخر ان هو يبقى سور ايه؟ واحد. في تربيط، لكن كل واحد مسؤول عن عمل، في تخصص. وهو ده اللي بيعملوه حتى في المصانع الكبيرة دلوقتي. مش بيدوا الواحد مثلا مصنع عربيات يقولوا له خد اعمل عربية، لا، ده بيقولوا له انت تعمل المسمار الفلاني، ما بيعملش حاجة غيره، بيتقنه. وبعد كده في تجميع، لكن كل واحد بيعمل حتة، تجزئة العمل. ادى كل واحد مكان معين، وايضا في اختياره اختار المكان المعين ده امام بيته، تحت امام بيته، دي حطها تحتها خط مقابل بيته. لان مثلا الحكومة تيجي تعمل ايه؟ تروح معينة واحد مثلا ساكن في الهرم، تروح معينة فين؟ تعينه في مدينة السلام عشان يروح الشغل بتاعه، ياخد بس مواصلات 3 ساعات راح و3 ساعات جاي. اكيد لان مش هيروح خالص، لان لو راح هيقعد ساعة عشان يبدأ رحلة الايه؟ العودة. يبقى مفيش عمل تاني. يقولك اصل احتياجات العمل كده، وانت ما تطلبش من الانسان اكتر من طاقته. عشان كده هو كان حكيم ايضا، وهو بينسب كل جزء من العمل، ادى لكل واحد ان العمل ده يبقى سهل قريب منه، يقدر يعمله يقدر ينفذه. وفي كلمة أمام بيته أو مقابل بيته أيضا يثير جواه نقطة الملكية، إن أنت بتبني عشان تجمل وتحسن قدامك، بتبني لنفسك. وهو ده اللي يمكن بيلجأوا إليه دلوقتي، حكاية الخصخصة والإحساس بالملكية، إن الإنسان لما يحس إن الحاجة دي بقت بتاعته يبدع فيها وينتج أكتر قدام بيته، حاجة تابعة ليه. ما هو الحل ان انا بحط النزعة الفردية وبربطها بالنزعة الجماعية، الكل بيشتغل وحنربط ما بين الشغل، لكن كل واحد ليه جزء مسؤول عنه. لكن ان الحكاية تبقى عايمة عمرها ما بتنفع. فعلا قدر يحط الخطة وقدر يحط التصميم ويقسم العمل، والعمل اتبنى وبرغبة، في ناس طلبت عمل مضاعف.